أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنه يتمكن منه بعده. كان الكلام أخيرا في جواب المصنف رحمه الله عن إشكالية عبادية الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا، بناء على الوجه أو الطريق الثالث. حيث أن المصنف رحمه الله بعد أن أجاب عن هذا الإشكال على الوجه الثالث، عليكم السلام، جاء لدفع دخل في المقام. أما الدخل فحاصله أن القدرة على إيجاد المنذور شرط في صحة النذر قطعا، وهذا الطريق الثالث بين قوسين أعني الاكتفاء بالرجحان الناشئ من قبل النذر في صحة النذر. هذا محصل الوجه أو الطريق الثالث، الاكتفاء بالرجحان الناشئ من قبل النذر، الاكتفاء بهذا في صحة النذر. هذا الوجه الثالث يستلزم عدم القدرة على المنذور حينئذ، وذلك لأن الإتيان بالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات الإتيان بهما متقربا إلى المولى قبل النذر غير مقدور. فقبل النذر المكلف غير قادر على الإتيان بهما متقربا لعدم رجحانهما ذاتا ولعدم عباديتهما قبل النذر. والنذر لا بد أن يتعلق بأمر مقدور، وعندها فكيف والحالة هذه فكيف يتعلق النذر بإتيانهما كذلك، أي على وجه العبادة متقربا، مع أن النذر لابد أن يتعلق بأمر مقدور، والإتيان بهما قبل النذر متقربا غير مقدور لعدم رجحانهما ذاتا. واما الدفع فقد اشار اليه بقوله فانه وان لم يتمكن، وحاصله ان الاتيان بهما اي بالصوم والاحرام، ان الاتيان بهما كذلك على وجه العباده متقربا قبل النذر وان كان غير مقدور. صحيح، قبل النذر اتيان المكلف بهما متقربا غير مقدور، ولكن القدرة المعتبرة عقلا في صحة النذر ليست تلك القدرة على المنذور في ظرف النذر، بل القدرة المعتبرة في صحة النذر هي القدرة على المنذور حين العمل والامتثال وبعد النذر لا حين النذر. ومن المعلوم أن المكلف حين العمل أي بعد أن بعد النذر، ومن المعلوم أن المكلف حين العمل يتمكن أو يمكنه الإتيان بهما متقربا إلى الله تعالى. لماذا؟ وذلك لوجوبهما بسبب النذر، فيأتي بهما في حين العمل والامتثال بقصد امتثال أمرهما ووجوبهما. لذا قال رحمه الله فإنه وإن لم يتمكن من إتيان الصوم والإحرام كذلك أي متقربا قبل النذر، إلا أنه أي الناذر، هذا الدفع، دفع لذلك الدخل، يقول نعم هو صحيح غير قادر على إتيانهما متقربا قبل النذر، فقبل النذر لا يستطيع المكلف أن يأتي بالإحرام العبادي بالصيام العبادي. لماذا؟ لعدم رجحانهما ذاتا، لعدم عباديتهما حسب الفرض حينئذ أي قبل النذر. لكن يقول القدرة المعتبرة في صحة النذر، أية القدرة؟ القدرة على المنذور في ظرف النذر لو حين العمل والامتثال وبعد النذر. يقول القدرة المعتبرة والمشترطة عقلا في صحة النذر هي القدرة حين العمل على المنذور، يعني بعد تعلق النذر. قال إلا أنه أي إلا أن الناذر يتمكن منه أي من إتيانهما بعده أي بعد النذر، يعني حين العمل حين الامتثال لا حين النذر. قال ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن القدرة من الوفاء، أي من الوفاء بالعمل المنذور، متى؟ ولو بسبب النذر. يعني هذا ماذا؟ يعني أولا كل نذر يصير حتى تنشأ العبادية، يأتي الوجوب المن؟ الوجوب يأتي للصيام للإحرام، فيأتي بهما بقصد امتثال أمرهما. فالنتيجة في نهاية المطاف أن المصنف قدس سره قد رد التأييد الذي ذكره المتوهم بوجوه ثلاثة، والفرق بين هذه الوجوه ظاهر. إذ الأول ناظر إلى وجود الملاك ذاتا قبل تعلق النذر، والثاني ناظر إلى وجوده حين تعلق النذر لكن لا بسببه بل بانطباق عنوان راجح عبادي على المنذور ملازم لتعلق النذر. والثالث ناظر إلى عدم اعتبار الرجحان في المنذور بتخصيص عموم الطائفة. أي طائفة؟ الطائفة الثانية، بتخصيص عموم ما دل على اعتبار الرجحان قبل النذر. يعني النذر لازم يجي يتعلق بأمر راجح كون، فالطائفة الثانية هكذا عامة جعلناها دليل عام في الوجه الثالث في الطريق الثالث. ناظر الوجه الثالث إلى عدم إلى عدم اعتبار الرجحان في المنذور، هذا بمن؟ بتخصيص عموم ما دل على اعتبار الرجحان قبل النذر والاكتفاء بالرجحان الناشئ من قبل النذر، أعني بعد أو حين تعلق النذر. ثم تعرض رحمه الله إلى المطلب الأخير من المطالب الثلاثة التي تعرض لها في خاتمة الفصل الخامس، وقد بين هذا المطلب تحت عنوان بقي شيء. إلى هنا كان عنوان البحوث السابقة أنه ورد هناك عام أكرم العلماء مثلا، وكان في الخارج فرد باسم زيد نقطع بأنه فرد للعام، وأنه عالم. فالموضوع محرز، ولكن كان شكنا في حكم هذا الفرد، وأنه هل هو محكوم بحكم العام أم أنه خارج عن العام، سواء أكان منشأ الشك احتمال التخصيص، هذا بعض بحوثنا السابقة، أم جهات أخرى من قبيل إجمال الخطاب، والذي هذا اللي منشأ إجمال الخطاب والذي انتهينا منه الآن تحت عنوان وهم وإزاحة. فنشك في أن إكرام زيد واجب أو ليس بواجب، وكان المرجع أصالة العموم أو فقل أصالة عدم التخصيص وإدخال الفرد المشكوك في حكم العام. أما الآن فالبحث في عكس هذا المطلب، وهو ما إذا كان لدينا دليل عام أكرم العلماء، وكان في الخارج فرد باسم زيد نقطع بأنه خارج عن حكم العام، هذا من إجانا لورود دليل خاص بعد أكرم العلماء، يعني بعد ما إجن المولى أكرم العلماء وراء إجانا دليل خاص دل على حرمة إكرام زيد، هذا نقطع به. ولكن لا نعلم هل أن زيدا من العلماء حتى يكون خروجه من تحت العام خروجا تخصيصيا وحكميا، وأن عموم العام قد انهدم بسبب تخصيصه بهذا المورد، أم أنه جاهل ليس بعالم حتى يكون خروجه من تحت العام خروجا تخصصا وموضوعا أو وموضوعيا، وأما عموم العام فباق على حاله من دون أن ينهدم منه شيء. علامة استفهام. فصيغة البحث هنا هل يتسنى لنا في مثل هذا الشكل، هل يتسنى لنا الرجوع إلى أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص، ونقول بأن العام إن شاء الله لم يخصص، ونبني على عدم تخصيصه وعدم هدمه، ونتيجة ذلك نقطتين، إذن زيد جاهل وليس بعالم. ويكون خروجه تخصصا وموضوعا. العام شنو؟ قلنا باقي بعد على عمومه، نبني على عدم تخصيصه، على عدم هدمه. هذا الزيت ماذا؟ نقول هذا الزيت خارج عن موضوعا تخصصا، فنوصل الى هاي النتيجه. اذا زيد جاهل وليس بعالمين، أو فقل وليس فردا للعالم، ويكون خروجه تخصصا وموضوعا. وبصياغة أخرى، أو نكمل الشق مال، هل يتسنى لنا الرجوع أم لا وجه ولا مورد للتمسك بأصالة العموم في مثل هذا المورد؟ وبصياغة أخرى، إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يجوز التمسك بالعام وإجراء أصالة عدم التخصيص ليثبت أو لتثبت أن ما هو المشكوك في فرديته للعام شنو هذا؟ أنه ليس فردا له، أنه ليس فردا للعام، وأنه محكوم بمن؟ بغير حكم العام. أم لا يجوز هذا التمسك؟ علامة استفهام. وقبل أن نتعرض إلى ما أفاده المصنف، ينبغي الإجابة عن سؤال مقدر. حاصل السؤال أننا نتيقن حسب فرضية بحثنا، نتيقن بمن؟ بأن زيد لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، أليس هكذا؟ نقطع كنا بأن هذا الفرد اللي بالخارج اسمه زيد ماذا؟ يحرم إكرامه لورود دليل خاص بعد أكرم العلماء دل على حرمة إكرامه أو على عدم وجوب إكرامه. نتيقن بأن زيدا يحرم إكرامه، ومعه فأي جدوى في استقرارنا إلى أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص بعد يقيننا بأن هذا الفرد حكمه عدم وجوبه أو حرمة إكرامه. يمكن الجواب عن هذا السؤال بأن افتقارنا واحتياجنا بالنسبة إلى سائر الآثار والأحكام. فإذا أثبتنا أن زيدا جاهل ليس بعالم بعد ما رجعنا إلى آثار عدم التخصيص وطلعنا بهاي النتيجة، فإذا أثبتنا أن زيدا جاهل ليس بعالم سوف يثبت له جميع ما للجاهل وغير العالم من الأحكام الأخرى غير حرمة إكرامه. هذا هو الجدوى في الافتقار والبحث حول التمسك بأصالة العموم هنا أو لا. وقد أفاد المصنف جواب لسؤال وصياغة البحث، وقد أفاد المصنف قدس سره أنه في جواز الرجوع إلى أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص في المقام إشكال، ومنشأ الإشكال حاصله أن دليل اعتبار أصالة عدم التخصيص ليس إلا بناء العقلاء، ما عندنا دليل يضفي للاعتبار والحجية ينطيها علما لأصالة عدم التخصيص إلا بناء العقلاء، ولم يثبت بناؤهم على أصالة عدم التخصيص إلا في الشك في المراد. لذا عدت من الأصول المرادية، تسميتها بالأصول المرادية نسبة لمن؟ لأن مجراها هنا، مجراها فقط فيما لو شك في المراد يقول لك تمسك بأصالة العموم، وعندها فلا تجري إلا فيما إذا شككنا في المراد. وأما إذا علمنا بالمراد وشككنا في كيفية الإرادة وأنها بنحو التخصيص أو بالتخصص فلا تجري لإثبات كيفيتها، نطبقه على مثال البحث. في المقام المراد معلوم متيقن وهو عدم وجوب إكرام هذا الفرد، نعلم بذلك، ولكن لا نعلم بأن عدم وجوب إكرامه هل هو لعدم كونه فردا له للعام، أي ليس هو من العلماء، لذا لا يجب إكرامه حتى يكون خروجه عن أكرم العلماء تخصصا. أم لا، أم أن عدم وجوب إكرامه لعدم كونه محكوما بحكم العام بعد كونه فردا له، بعد كونه فردا له، أي أنه من العلماء ولكن لا يجب إكرامه حتى يكون خروجه من أكرم العلماء تخصيصا. فأصالة عدم التخصيص لا تجري لإثبات إرادة المتكلم، وأن عطف تفسير الإرادة، إرادة المتكلم راح على أساس نثبتها بما بأصالة عدم التخصيص. نحن فينا قلنا فأصالة عدم التخصيص لا تجري لإثبات إرادة المتكلم، وأن عدم وجوب إكرامه بنحو التخصص، أي لعدم كون عالما حتى تثبت له آثار وأحكام ضده، ضد العالم منه يعني الجاهل، فنرتب عليه آثار وأحكام الجاهل. لا تجري أصالة عدم التخصيص لي إثبات إرادة المتكلم، فإن موردها إنما هو فيما إذا شك في المراد، لا أنه علمنا بالمراد وشككنا في كيفية الإرادة. هذه مرحلة في كلام الأخوند رحمه الله في هذا الموضوع. المرحلة الأخرى في لكلامه رحمه الله تعرض فيها إلى استدلال البعض على جريان أصالة عدم التخصيص في المسألة، فقد استدل على جريانها في المقام بتقريب أن أصالة العموم من الأصول اللفظية العقلائية، والأصول اللفظية من الأمارات، والأمارات مثبتاتها حجة، يعني جميع اللوازم والملزومات الأعم من العقلية والشرعية والعادية والعرفية مترتب عليها، أي على الأصول اللفظية. هذا معنى أن مثبتات الأصول اللفظية حجة، يعني أي لازم هو يترتب على هذا الأصل، يعني حجويا في مداليلها الالتزامية، بخلاف الأصول العملية فإنها ضعيفة ولا يترتب عليها إلا الأثر الشرعي، إلا الأثر الشرعي. أما الملازمات واللوازم العادية العقلية العرفية لا تترتب على الأصول العملية، بمجرد أنه لا ترتبها مثل ماذا يقول لك أن هذا من الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. وعندها بعد ما ليننا هذه المقدمة، وعندها فما المانع من جريان أصالة العموم، ونتيجة ذلك أن زيدان ليس فردا للعالمين وأنه جاهل وخروجه عن العامين تخصصا موضوعا، والأصل المجبور كاشف عن ذلك. علامة استفهام. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاستدلال بما حاصله أنه نعم أصالة العموم من الأصول اللفظية التي يكون مثبتاتها حجة في المداليل الالتزامية، نعم صحيح، إلا أن مقدار حجيتها، حجية أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص، إلا أن مقدار حجيتها تابع لدلالة دليل اعتبارها. مقدار حجيتها وفق ما يساعد عليه دليل حجيتها. ومن المعلوم أن دليل الاعتبار اللي هو البناء، أن دليل الاعتبار إن كان مطلقا اقتضى الحجية على اللوازم أو على اللازم مطلقا، وإن كان مهملا كما في المقام حيث أن دليل اعتبار أصالة العموم هو بناء العقلاء وسيرتهم، وهو دليل لبي، وهو دليل البناء السيرة دليل لبي، سواء إذا كان لبي، وإذا كان لبيان فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه. ما هو المتيقن منه؟ وهو إثبات حكم العام علما، لما أي للفرد، لما علم كونه فردا للعام، فيختص جريان أصالة عدم التخصيص بهذا المورد. ما علم كون فردا، شوان الشك؟ الشك في أنه باقي تحت حكم العام لو خارج عن حكم العام، يقول لك روح تمثل بأصالة العموم. يعني عندك شك وين؟ في أصل المراد، في أصل المراد. وأما ما عداه كمورد البحث، وأما ما عداه كمورد البحث، أعني إثبات أن ما ليس ما هو مشكوك الفردية للعام، إثبات أن هذا شنو؟ ليس فردا للعام. يعني في مثالنا إثبات أن زيد المعلوم عدم وجوب كرامه، المعلوم عدم وجوب كرامه، هذا نثبت أنه شنو؟ أن إثبات أن زيد المعلوم عدم وجوب كرامه جاهل ليس بعالم. جواب وأما ما عدا فلا تجري فيه لعدم، وذلك لعدم ثبوت بناء العقلاء على عدم التخصيص فيه، وأنه على نحو التخصص، لعدم ثبوت بناء العقلاء على عدم التخصيص فيه، ولا أقل من الشك في استقرار بنائهم على ذلك، وهذا كاف في عدم جريانها في هذا المورد، لعدم كونها حجة حينئذ. لما ستقرؤون إن شاء الله في مباحث الحجة من أن الشك في الحجية كاف في عدم الحجية. إذا شككنا بأن هذا الحجة دليل الاعتبار استقر بناؤهم في هذا المود أو ما استقر، هذا الشك كاف في ماذا؟ كاف في عدم حجيته، كاف في عدم جريانها في المقام. فالنتيجة التي يخرج بها الشيخ الآخوند في هذه المسألة هو عدم تمامية الرجوع التمسك بأصالة عدم التخصيص في المقام. قال رحمه الله: بقي شيء، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في ماذا؟ في إحراز، حتى أحرز أي شيء، في إحراز عدم كون ما شك. هذا ما شك اسم كان كون، خبره يجي بعد السطر أو السطر شوية، يعني يقول هقدر أتمسك بأصالة عدم التخصيص حتى أحرز هذا المطلب، في إحراز عدم كون ما شك، يعني زيد ما شك في أنه من مصادق العام أو لا، مجي مع العلم، يقين عندنا بمن؟ مع العلم بعدم كون زيد، ضمير كونه يرجع الماء، ماء الموصول اللي هو مراد منه الفرد اللي هو في مثالنا الزيد، مع العلم بعدم كون زيد محكوما بمن بحكم العام، نقطع بأن حكمه شنو؟ حرمة الإكرام أو عدم وجوب الإكرام لورود دليل خاص بعد أكرم العلماء. لكن الآن نشك إحنا في أصل فرديته للعام وعدم فرديته للعام، فأبدأ أتمسك بأصالة العموم في إحراز عدم كون ما شك في أن من مصادق العام لولا في كونه ماذا؟ مصداقا، هذا خبر كون. هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك، عدم شنو؟ عدم كونه مصداقا للعام، وأن خروج شنو من العام؟ خروج تخصصي موضوعي. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه لورود دليل خاص بعد أكرم العلماء دل على حرمة إكرامه، وشك وين شكنا؟ وشك في أنه عالم أو ليس بعالم. هاي جملة أو ليس بعالم موجودة في بعض النسخ. شك في أنه عالم حتى يكون خروجه شنو؟ تخصيصي. أو ليس بعالم، هو من جاء كان جاهل، فلذا جاء حرمة الإكرام أو عدم وجوب الإكرام فخروج عن العام شنو؟ تخصصي. قال فيحكم عليه أي على زيد بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء، فيحكم على زيد ببركة هذه الأصالة شنو؟ أنه، هذه جملة أنه نائب فاعل مال يحكم، فيحكم على زيد بأصالة عدم تخصيص الدليل العام أكرم العلماء شنو يحكم؟ أنه جاهل، أنه ليس بعالم، بحيث يحكم على زيد بمن؟ بسائر. هذا ممكن تصلحونه جواب عن ذاك السؤال المقدر، بحيث يحكم على زيد بسائر ما للجاهل ما للغير العالم من الأحكام كلها ما عدا منه غير حرمة الإكرام، غير عدم وجوب الإكرام، علامة استفهام. هذا كله على شكل تساؤل جاي يطرح، ينعاف علامة استفهام وراء لفظ الأحكام. قال في مقام الجواب عن هذا، قال فيه إشكال. من شاء الإشكال ما وضحته لكم من الخارج، اللي هو يختصر في عبارة يقول لاحتمال اختصاص حجية أصالة عدم التخصيص يا مورد بهذا المورد، بما إذا شك في كون فرد العام المحقق فرديته، هاي موجودة في بعض النسخ جملة المحقق فرديته ورا لفظ العام، ورا لفظ العام، يعني حجيتها مختصة بمن؟ بما إذا شك في كون فرد العام المحقق فرديته محكوما بحكمه. لو ما محكوم بحكمه، هذا مورد منه، مورد جيان أصالة العموم. زيد تدري هو فرد العالم، بس لا أنت شاك في ماذا؟ لأن هذا محكوم بحكم العام. لو ما محكوم بحكم العام، يقول كما هو قضية عمومه، كما هو، هو يعني كما هو يعني كون فرد العام محكوما بحكمه هو مقتضى وقضية عموم العام. هاي المرحلة الأولى في كلامه رحمه الله. المرحلة الأخرى اللي قلنا تعرض إلى استدلال البعض والجواب عنه، المرحلة الأخرى تبدأ من قوله والمثبتون، راح يجاوب عن ذاك الاستدلال، يقول ليش أصالة العموم مو من أصول اللفظية العقلائية، مو هاي من الأمارات، أمارات مو مثبتاتها حجة، فخلي تكون أصوات العموم أيضا هنا حجة نتمسك بها. قال والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة في مدالها الالتزامية، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه دليل اعتبارها. ليش؟ لأن دليل اعتبارها بناء العقلاء، سير العقلائية، وهذا دليل لبي، والدليل اللبي لا بد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن لأنه مهمل، دليل اللبي مهمل. قال على ما يساعد عليه الدليل، يقول ولا دليلها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بناء العقلاء على ذلك، أي على إحراز ما شك في فرديته للعام، ليس فردا للعام. يعني من شك احنا بي انه فرد العام لو مو فرد، رأسا سبتا نقول شنو؟ ليس فردا للعام، بل استقر بناؤهم فقط على احراز حكم العام لما علم كونه فردا له، وشك في خروجه عن حكمه بالتخصيص. فتجي اثار عدم التخصيص وتقول لا عدم التخصيص، فهنا يرجعون فيه الى أصالة عدم التخصيص لا في المقام، فلا تغفل. والحمد لله رب العالمين.